الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس السابع من مجالس قراءتنا لكتاب القول السديد، شرح كتاب التوحيد، العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كنا قد وقفنا على قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، باب ما جاء في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا في من دعا الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه قول السديد، شرح كتاب التوحيد، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ما ذكر المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم.
فيما يفعل
عند قبور الصالحين وغيرهم، وذلك أن ما يفعل عندها نوعان، مشروع وممنوع. أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل، يزورها المسلم متبعا للسنة، فيدعو لأهلها عموما ولقاربه ومعارفه خصوصا، فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطالب العفو والمغفرة والرحمة لهم، محسنا لنفسه باتباع السنة وتذكرة الآخرة واعتبار بها واتعاظ.
إذن ما يفعل عند القبور ينقسم إلى قسمين، الأول وهو القسم المشروع، فهو لا بد فيه من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن لا يكون معه شد رحل أو سفر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال، أي تعبدا وطلبا للبركة البقعة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ففيه بيان أن شد الرحل وأن السفر لأجل طلبة بركة البقعة غير مشروع إلا في هذه البقاع الثلاث. الشرط الثاني أن يكون القصد من زيارة القبور هو الدعاء لهم والاتعاظ بهم، الدعاء لهم والاتعاظ بهم. فإن قال قائل فإن الدعاء للأموات ليس محصورا بقرب مكانهم، يمكن للإنسان أن يدعو ولو كان بعيدا عنهم، فالجواب أن هذا الكلام صحيح، لكن ثم فرق بين الدعاء لهم عند قبورهم وبين الدعاء لهم بعيدا عنهم. فإن الإنسان إذا كان يدعو للأموات وهو بعيد عن القبور لا يحصل له من استحضار قلب وموافقة قول للقلب كما لو كان عند القبر، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن الدعاء عند القبر لهذا الرجل يكون على وجه الخصوص، وهذا يمكن من بعيد أيضا، لكن كما ذكرت المعنى الأول مراعى. وكذلك من أعظم مقاصد زيارة القبور الاتعاظ والاعتبار. إذن الشرط الأول أن لا يكون بسفر، والشرط الثاني أن يكون بقصد الاتعاظ والدعاء للميت، الشرط الثالث أن لا يقول هجرا، أي لا يقول قولا فيه تضجر على القدر. هذه هي شروط الزيارة الشرعية للمقابر. فإن زار الإنسان قبرا لغير المسلم فإنه يتصور فيه أنه يمكن أن يتعظ المقبور، فيقول إذا كان هذا فرعون قد مات، إذا كان هذا نمرود قد مات، أو هذا جدي الكافر قد مات، فإنه يتعظ بذلك لأن موت القريب أعظم تذكيرا ووعظا وتأثيرا على قلب الإنسان من موت البعيد. ألا ترى أن القريب إذا مات يبكي أهله عليه والآخرون يحزنون ولكن لا يبكون عليه، فلذلك كان الاعتبار بالقريب أعظم. فلو سألك إنسان هل من الزيارة الشرعية، هل يجوز للإنسان أن يزور قبر أبيه أو قبر أمه أو قبر جد أو قبر كافر؟ الجواب نعم يجوز، ولكن بنية العظة والاعتبار لا للدعاء. وعلى هذا يحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، القبور للاستغراق يشمل مطلق المقابر، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وعليه يحمل ما في صحيح مسلم من زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لأمه، فإنه كان في سفر في الطريق إلى مكة، فلما قارب وهو في الطريق قارب قبر أمه استأذن ربه في زيارتها، فأذن له واستأذن ربه في الدعاء لها فلم يأذن له. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما الممنوع فإنه نوعان، أحدهما محرم ووسيلة للشرك كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها وكإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة.
ويدخل في هذا النوع وهو المحرم والزيارة البدعية، يدخل فيه شد الرحل لأجل زيارة القبر أو السفر لأجل زيارة القبر. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والنوع الثاني شرك أكبر كدعاء أهل القبور واستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شرك أكبر وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم، ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله، فإن المشركين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر، وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم لم يكفر، من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة من أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين، سواء اعتقدهم مستقلين أو متوسطين، وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من اضطراب والفتنة ما حصل، ولم ينجو من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه.
هذه المسألة أيضا عظيمة، وهي أن زيارة القبور الشركية لها صورتان: الصورة الأولى أن يدعو الميت معتقدا مقدرته على النفع والضر، فهذا شرك في الربوبية. الصورة الثانية أن يدعو الميت معتقدا أنه واسطة في النفع والضر وأن النافع والضار هو الله، فهذا شرك في الألوهية. وبينهما تلازم، فمن قال مثلا يا بدوي المدد، أو قال يا بدوي ارزقني ولدا، وهو يعتقد أن الأمر بيد البدوي، فهذا شرك في الربوبية، وهذا لم يكن موجودا في عامة المشركين الأوائل. ولذلك يقول جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون الله قال إبراهيم عليه السلام هل ينفعونكم أو يضرون الجواب يقولون لا إذن هذا النوع من الشرك أغلظ من شرك المشركين النوع الثاني أنهم يقولون وهذا حال المشركين في زمن نوح عليه السلام والمشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقولون إن هؤلاء شفعاؤنا عند الله نحن نطلب منهم وهم يطلبون من الله نحن نطلب منهم فيقول أحدهم يا بدوي ارزقني ولدا تقول له كيف البدوي لا يملك يقول أعلم أنه لا يملك لكن أنا قصدت بهذا أن يطلب من الله فهذا شرك في الألوهية وهذه مسألة عظيمة لماذا هو شرك في الألوهية لأنه دعا غير الله جل وعلا الأول شرك في الربوبية للاعتقاد وشرك في الألوهية للدعاء والثاني شرك في الألوهية فحسب لكن الخلاصة أن هذا وذا كله شرك وابن فيروز وأمثاله ممن نقموا على الدعوة لم يفرقوا بين الأول والثاني فظنوا الأول هو المقصود بشرك المشركين وأن الثاني مباح فزين لهم الشيطان الشرك بصورة إيش التوسل بصورة الطلب والدعاء من الصالحين وهذا الذي ذكره الإمام في مسائل الجاهلية وذكره في كتاب نواقض الإسلام وفي كتاب كشف الشبهات فإن من نواقض الإسلام جعل الوسائط بين العبد وبين ربه في طلب المنافع ويعتقد أن الله لا يجيب إلا من طريق فلان مثلا فهذا من الشرك الأكبر بقيت صورة أخرى لم يذكرها الشارح أو المحشي الشيخ السعدي رحمه الله وهي صورة قد ترد وهي أن يقول الإنسان للميت يا ولي الله أدعو الله أن يرزقني الولد أو يقول لصالح ميت يا فلان أدعو الله أن يفرج كربي فهو يطلب منه التوسط في الدعاء هذا هو التوسل البدعي هذا هو التوسل البدعي هذا هو التوسل البدعي وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فما ثبت عن الصحابة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته وقالوا يا نبي الله ادعو الله لنا في كذا وكذا ولا جاء أحد إلى قبر أبي بكر وعمر وقال ادعو الله أن يفعل بي كذا وكذا وقد أصابتهم الكروب ووقعوا في أنواع من المحن والفتن فلما لم يثبت ذلك عنهم علمنا أن هذا من بدع المحدثين وهو مندرج تحت النوع الأول وهذه التفاصيل الدقيقة ربما لا ينتبه لها بعض طلبة العلم فيقع في اللغط والغلط ويوقع الناس في الغلط فإذا جعل دعاء طلبه الدعاء من الميت من جنس الأول اللي هو الطلب من الميت مباشرة فحينئذ يستأسد بعض أصحاب القبور على أهل السنة بباطل لغلط هذا الرجل وأما إذا تم التفصيل فحينئذ يتبين لنا الفرق رجعي فإذا قال بعض الناس إن الدعاء من الميت أن تقول للميت ادعو الله لي بكذا وكذا، يقول هذا شرك أكبر كما قد يقوله بعض المنتسبين إلى العلم. فالجواب أنه يرد عليه إشكال، كيف يجوز أن يطلب من الحي أن يدعو الله ولا يجوز له أن يطلب من الميت أن يدعو الله؟ فإن قال لأن الميت لا يسمع، قلنا هذا على مذهب الحنفية وهو الصحيح، لكن على مذهب الجمهور افرض أنه يعتقد أن الميت يسمع، حنبلي أو شافعي أو مالكي، فماذا تقول؟ إن قلت لم يرد رجعنا إلى البدعة، رجعنا إلى البدعة، لأن قول الإنسان لحي أو لميت أدعو الله لي هذا ليس فيه عبادة، هذا فيه طلب، والطلب إما أن يكون مباحا أو يكون محرما. لو جاءك إنسان وقال أنا رجل غني يجوز أن أطلب الصدقة، تقول يحرم عليك طلب الصدقة. فإن جاءك رجل فقير قال يجوز لي أن أطلب الصدقة، تقول يجوز لك أن تطلب الصدقة. فلا بد من هذا التفصيل حتى نفهم الجمع بين الأدلة، الجمع بين الأدلة. وكتاب الألوسي رحمه الله الآيات البينات عند الحنفية السادات في أن الأموات لا يسمعون من أعظم الكتب المؤلفة في هذا الباب. ورب العزة يقول في محكم التنزيل إنك لا تسمع الموتى، ويقول وما أنت بمسمع من في القبور. إذا كان الأمر كذلك فطلب الدعاء منهم لغو من الكلام من حيث العقل، وهو من البدع المحدثة من حيث الشرع. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم.
قرينا الكبابي. لا هو جمعهم مع بعض. نعم.
هذا الباب ما ذكرناه.
هو جمعهم مع بعض.
صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية
خصوصيات الشيخ السعدي، لأن يرى أن البابين متقاربان فيجمعهم.
صحيح. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه من الحث إلى الإنابة إلى الله، من الإنابة إلى الله وانحصاره في تعلق القلب بالله ورغبة ورهبة وقوة الطمع في فضله وإحسانه والسعي لتحصيل ذلك وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه أو الغلو في أحد منهم، والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة وتكميلها، وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده. ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين، ونهى عن التشبه بالمشركين لأنه يدعو للميل إليهم، ونهى عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوصل بها للشرك، كل ذلك حماية للتوحيد، ونهى عن كل سبب يوصل إلى الشرك، وذلك رحمة بالمؤمنين ليتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله ظاهرة والباطنة وتكميلها لتكمل لهم السعادة والفلاح. وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة.
هذا الباب يتجلى للإنسان عظمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجمال حماية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين. لما كان هذا الدين خاتمة الديانات كان لابد من حمايته من كل كدر أو من كل شائبة، ومن كل واردة. ألا ترى أن الإنسان إذا أراد أن يبني بنيانا لنفسه فإنه يجعل للبنيان حمايات من الشوائب حتى لا تكدر صف البنيان، ومن الواردات الخارجية حتى لا ينصدع البنيان. وبنيان الإسلام بالمعنى الخاص هو بنيان دائم إلى قيام الساعة، فكان لابد من حماية حمى التوحيد. التوحيد له حمى، يعني دائرة أخرى حول التوحيد. هذا الدين العظيم فيه حماية لجناب التوحيد، وفيه حماية لحمى التوحيد. وحماية حمى التوحيد إنما هو من باب من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كلما ابتعد الإنسان عن الشبهات كلما كان دينه أبرأ. ومن هذا الجانب أن الإنسان إذا حمى الدائرة التي هي حول التوحيد فإن ذلك أدعى لحفظ وصون التوحيد في قلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه حمى التوحيد بالأقوال وبالأفعال، بالأقوال وبالأفعال. فبأقواله صلى الله عليه وسلم من حيث أنه قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، مع يقينه عليه الصلاة والسلام أن القائل ما قصد الشركة، لأنه لو كان قصد الشركة لما قال له قل ما شاء الله وحده، لقال له جدد إيمانك. فلما قال له قل ما شاء الله وحده علمنا وتيقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لا يقصد الشركة. فما وجه نهيه؟ وجه نهي حماية للتوحيد. ومن هذا الباب قوله لذاك الرجل: إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فما زال يسبح حتى رؤيا ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ الله أعظم من أن يستشفع به عند أحد. هذا مثل اللي عندنا بعض العامة تقول له بكرة تروح تخلص المعاملة عندك أحد يتوسط لك، يقول الله واسطتي. غلط، الله أعظم من أن يتوسط في تخليص معاملة عند فلان وعند فلان. الله يأمر وينهى، ما يتوسط. فهذا من باب شرك الألفاظ. وهذا الباب بيّنه المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيانا شافيا كافيا في مسائل الجاهلية، فإن من تأمل مسائل الجاهلية وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى التوحيد بأشياء كثيرة. ومن ذلك من في جملة الأفعال إبعاده الأمة عن مشابهة المشركين، فنهاهم عن التشبه بالكفار وحذرهم فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. ولما حج كانت قريش لا تذهب إلى عرفات فخالفهم وذهب إلى عرفات، وكان الناس لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. ففاض النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين قبل الشروق. وهكذا في جملة أفعال منه عليه الصلاة والسلام كلها تدل على أنه أراد إبعاد الأمة عن مشابهة الملل حتى تكون هذه الأمة متميزة في أفعالها. لذلك إذا نظرت إلى أفعال الأمة في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، تجد أنها متميزة. فصلاتها، صلاة هذه الأمة ليست كصلاة اليهود والنصارى، صوم هذه الأمة ليس كصوم اليهود والنصارى، هذا في الأفعال. حج هذه الأمة ليس كحج اليهود والنصارى، الزكاة في هذه الأمة ليس كما عند اليهود والنصارى، وهكذا فقس. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه، وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة، ورد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه بقى على إسلامه، ولو فعل ما ينافيه من استغاثة بأهل القبور ودعائهم وسمى ذلك توسلا لا عبادة فإن هذا باطل. فإن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية، ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع، وهو العبادة. فإن حق الله وحده، فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذ وثنا وخرج بذلك عن الدين، ولم ينفع انتسابه إلى الإسلام. فكم انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر منافق. والعبرة بروح الدين وحقيقته لا بمجرد الأسامي والألفاظ التي لا حقيقة لها.
هذا الباب وضعه الإمام في الأصل لكي يقرر مسألة أنكرها كثير ممن كان في عصر الإمام، فإنهم زعموا أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر ولا يشرك، لا يكفر ولا يشرك، فكأنهم صاروا مرجئة غلاة. ما قول المرجئة الغلاة؟ يقولون الإيمان معرفة، أنت تعرف الله إذن أنت مؤمن، خلاص هذا هو الإيمان عندهم. مثل قول بعض المعاصرين: إبليس يعرف ربنا إذن هو مؤمن. هذا القول هو الذي جر هؤلاء أن يقولوا إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. واستدل بعض الغالطين بما جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أو أيس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي في التحريش فيما بينكم. وبحديث: ما الشرك أخشى عليكم، وإذن هذا ولكن أخشى أن تضرب رقاب بعضكم بعضا، ونحو ذلك من الألفاظ. وهؤلاء يعلمون في قرارة أنفسهم وإن كابروا أن علماء الحديث لما شرحوا هذه الأحاديث قالوا إن الخطاب: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، الخطاب للصحابة، جمعا بين هذا الحديث وبين حديث: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. جمعا بين هذا الحديث: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، وبين قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إذن معناته ممكن إنسان يبطل عمل. وبقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه. إذن الردة متصورة. إذن لو كانت غير متصورة فما وجه التحذير من الردة؟ من هنا نفهم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضوان الله عليكم، للصحابة رضوان الله عليهم، أنه ما يخشى عليهم الكفر أو الشرك، وإنما يخشى عليهم أن تفتح عليهم الدنيا فينافسوها كما تنافسوها فتهلكهم كما هلكتهم، أن الخطاب خاص للصحابة رضوان الله عليهم. وهذا قد وقع. ألا ترى أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف مهاجري ولا أنصاري بالردة. من الذي ارتد؟ ارتد المنافقون الذين أسلموا نفاقا من الوفود التي قدمت عام 9، أو الكفار والمشركون الذين أظهروا الإسلام في السنة 10 وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا على أعقابهم. هذا واقع عملي. فإذا زعم الزاعم أن الردة لا تقع في أهل الإسلام فمباشرة حاججه بفعل أبي بكر وعمر والصحابة، كيف يقاتل الناس ويقول لهم أنتم مرتدون وهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك الإمام محمد في كشف الشبهات قال في الرد على هذه الشبهة، قال: فإن قالوا إنهم كفروا لأنهم قالوا إن مسيلمة رسول الله، قال هذا هو المطلوب. فإذا كان من يقول إن مسيلمة رسول الله يكون ناقض شهادة الرسالة، فكيف بمن يعتقد أن الميت الفلاني أو الولي الفلاني أو القبر الفلاني أو الشجر الفلاني أو الحجر الفلاني يتوسل به إلى الله ويطاف به ويسجد له وينذر له، كيف لا يكون هذا ناقضا لشهادة التوحيد؟ هذه مسائل واقعية تحتج بها. وأيضا الفقهاء رحمهم الله من جميع المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية كلهم في مطولات كتبهم وضعوا كتابا تحت مسمى كتاب أحكام المرتدين. فلو لم يقع الارتداد من المسلمين بالقول أو بالفعل بالعمل الظاهري والباطني، فما وجه ذكرهم لهذه الأقوال ولهذه الأفعال في مثل هذه الكتب؟ ومما يؤكد وقوع الشرك في هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدجال أنه يخرج فيتبعه فئام من الناس، وفي مسند الإمام أحمد: وأكثر أتباعه النساء. وهذا دليل على وقوع الردة. وأيضا ما جاء في الحديث الذي صححه الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره أن الساعة لا تقوم حتى تهتز أليات نساء دوس على ذي الخلاصة. ذي الخلاصة صنم كان تعبده الناس في زمن المشركين، وقد حصل هذا لما دخل بعض الموحدين إلى جنوب المملكة وجدوا النساء وهم يطوفون حول ذي الخلاصة، وهذا وقع. فكيف إذن يقال أن هذه الأمة لا تعبد الأوثان، أو بعض هذه الأمة لا تعبد الأوثان؟ الآيات التي تدعو إلى الثبات على الدين كلها مفهوم المخالفة فيها دلالة على أنه قد يرتد الإنسان. ألا ترى أن الله جل وعلا يقول في القرآن: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بمقولة قالوها، بمقولة قالوها. ورجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدل يا محمد فإنك لا تعدل. قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ قال عمر: فإنه نافق، دعني أضرب عنقه. ها، ما قال لعمر: لا ما نافق، لا ما ارتد، ما قال له هذا الكلام. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب السحر وشيء من أنواع السحر. وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحر، فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره. ولهذا قرنه الشارع بالشرك، فالسحر يدخل في الشرك من جهتين: من جهة ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق ومن التعلق بهم وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه، ومن جهتي ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك، وذلك من شعب الشرك والكفر. وفيه أيضا من التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحبين والصرف والعطف والسعي في تغيير العقول، وهذا من أفظع المحرمات، وذلك من الشرك ووسائله. ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفساده. ومن أنواع الواقعة في كثير من الناس النميمة مشاركة للسحر في التفريق بين الناس وتغيير قلوب المتحبين وتلقيح الشرور. فالسحر أنواع ودركات، بعضها أقبح وأسفل من بعض.
نعم، يعني إيراد الإمام محمد رحمه الله السحر في كتاب التوحيد جلي واضح، وذلك لأن السحر سواء اعتقاد جواز فعله أو فعله، كل ذلك من نواقض الإسلام. فمن ذهب إلى السحرة فإنه يكفر بذلك، وذلك لأن الله جل وعلا أخبر أن السحرة كفار بنص القرآن. قال الله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. ما سبب كفر الشياطين؟ يعلمون الناس السحر. إذن جملة يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا، جملة يعلمون الناس السحر، الجملة هذه صفة للشياطين. فإذا سبب كفر الشياطين ها هنا السحر، فعل السحر، مباشرة السحر. إذن هل يجوز للمسلم بعد أن يتيقن أن الساحر كافر هل يجوز له أن يذهب ويطلب منه أن يسحر؟ ولا يمكنه أن يسحر إلا بالكفر. وأكد هذا المعنى ربنا جل وعلا في قوله: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن الذهاب إليهم كفر، وطلب السحر منهم كفر، وذلك لأن فيه إعانة على الكفر. كما لو قلت لرجل: أنا أمسك هذا الخروف وأنت اذبحه باسم فلان. أنت ما ذبحت لكنك أعنته. كما لو قلت لإنسان: أنا سأصنع لك صليبا وأنت أطلب من الصليب. وأنا لا أطلب. طيب أنت أعنته. وهذه قضية مهمة لا بد أن ننتبه لها. فإن قال قائل: ما وجه كفر الساحر؟ أو ما وجه كفر طلب السحر؟ فوجه كفر الساحر كما قال الشيخ من جهتين: الجهة الأولى أنه لا يتم ذلك إلا باستخدام الشياطين والتقرب إليهم بأنواع من الشرك كالذبح لغير الله أو إهانة المصحف أو خلط التوحيد بالشرك في كتابة الرموز أو إلى آخره. فلا يمكن للساحر أن ينتفع من الشياطين إلا بعد أن يفعل لهم ما به يرضون أو يرضون، كما قال جل وعلا في محكم التنزيل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. من معاني رهقا أي كفرا وشركا، هذا من معاني رهقا. والوجه الثاني أن في الذهاب إليهم اعتقاد أن هؤلاء السحرة يستطيعون أن يعلموا الغيب فيكتبوا لك شيئا غيبيا تنتفع به أنت ويتضرر به فلان. هذا وجه آخر. الأول شرك في الألوهية، والثاني في دعوى الغيب شرك في الربوبية. ومن هنا ينبغي أن نعلم أن السحر يقع بأمرين، بالشرك بالألوهية وبالشرك بالربوبية. وعلاوة على ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله من أن السحر لا يتأتى إلا بأنواع من المحرمات المتعددة، أقلها الصرف والعطف. الصرف بين المتحابين فيبغض أحدهما الآخر، أو العطف بين المتباغضين حتى يقع العشق أو يقع الحرام والزنا وغير ذلك من أنواع الكبائر. ومن أنواع السحر من حيث التأثير لا من حيث الحكم، من أنواع السحر من حيث التأثير لا من حيث الحكم النميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: النميمة القالة بين الناس، هي الحالقة. ما وجه إراد النميمة في السحر؟ لأنه يفعل ما يفعله الساحر فيفرق بين المتحابين بنميمته، يفرق بين المتحابين، بين الزوجين، بين الجارين، بين الشريكين بالنميمة. فهذا وجه إراده في باب السحر. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق. وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرها، أو صدق من ادعى ذلك، فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه، وقد كذب الله ورسوله. وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية، فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علم الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير الله. وفيه إبعاد الشارع الخلق عن الخرافات المفسدة الأديان والعقول.
هذا الباب يعني إراده في كتاب التوحيد كما ذكر الشيخ أنه نوع من أنواع الشرك في الربوبية. فإن أتيان الكهان أو العرافين أو المنجمين، انظروا إلى العالم اليوم كم اغترارهم بالكاهن الفلاني، عندما يأتي آخر ديسمبر يأتون بالكهان، ما الذي سيحصل في العام المقبل؟ لو تتبعت المشاهدات تجدها بالملايين يصدقون هذا الكاهن أنه يعلم الغيب، ويصدقون العراف الفلاني أنه سيعلم متى تقع الزلازل، متى تقع التسونامي. هو يقول أنه راح يصير تسونامي، طيب أكيد راح يصير تسونامي، فهو يقول هذا الكلام والناس خلاص صدقوه. فكل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق، علم المستقبلية بأي طريق من الطرق، فإنه من إخوان الكهان. وقد جاء في الحديث أن أحد الصحابة قالوا: يا رسول الله، وإن رجالا منا يأتون الكهان، قال: فلا تأتوه. وقد ثبت عند أبي داود وغيره: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في من صدق أنه يعلم الغيب فيقول كفر بما أنزل، لأن الذي في المنزل ها قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وفي رواية: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا إذا أتاه ولم يصدقه، وإنما أتاه لمجرد الفرجة كما يقال، أو لمجرد حب الاستطلاع، لم تقبل له صلاة 40 يوما عقوبة له، مثل حديث من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني عقوبة له. فلا شك أن هذا الدين العظيم جاء لتخليص عقول البشر من الخرافات، كما أن هذا الدين من مقاصده تحرير الناس من عبودية الناس، فإن من مقاصده تحرير العقول من المتخيلات، تحرير العقول من الأوهام، تحرير العقول من الخرافات، سواء كانت هذه الأوهام والخرافات والخيالات من الكهان أو من العرافين أو من الشياطين أو من وسواس الصدور. فالإسلام جاء لغلق هذه الأبواب على الموحدين. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب النشرة، وهو حل السحر عن المسحور،
هو لو قلت حل صار فعل، لكن حل صار اسم.
هو حل السحر عن المسحور، ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم في التفصيل بين الجائز منه والممنوع، وفيه كفاية.
النشرة هو حل السحر، وحل السحر كما قال العلامة ابن القيم حيث أورده الإمام بالتفصيل، فلا داعي لي يعني كما قال الشيخ فيه الكفاية، وهو أنه يمكن أن يحل السحر بالمباحات من الرقية والأدوية، مثل الاغتسال بالسدر، حجامة، الفصد، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وبالرقية الشرعية عليكم بسورة البقرة فإنها لا تستطيع البطل، ومن قرأ آخر الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، ونحو ذلك من الأمور المباحة في عصرنا اليوم، الأدوية الطبية. فإذا الإنسان مثلا أحس أنه أصيب بسحر فلا ينام، لا بأس أن يأخذ أدوية منومة بشرط لا تكون مخدرة. هذا معنى حل السحر بالمباح، وهذا قد يكون جائزا أو مندوبا أو واجبا عند بعض أهل العلم. وأما حل السحر بسحر مثله، يعني هو راح إلى الساحر ألف فطلب منه أن يسحرك، وأنت تذهب إلى الساحر باء لإبطال السحر ألف، فهذا ترويج لسوق السحرة، هذا لم يجز أحد من علماء الإسلام. وأما ما روي عن بعض التابعين أنه قال لا بأس بالنشرة إنما أرادوا به الخير، فالمقصود به النشرة المباحة. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن النشرة، وقال هل لما سئل عن النشرة قال لا ينشر إلا خاطئ ونحو ذلك، فالمقصود به النشرة المحرم. وفي كلمة النشرة فائدة لطيفة، وهي أن من وجد سحرا فنشره ونثره بعدما كان مربوطا معقودا يبطل السحر. فإذا رأيت سحرا مربوطا أو معقودا بعقد فاقرأ المعوذات، وبسم الله ابدأ بقطع هذه العقود وهذه الخيوط، وانشر ما كان معقودا ثم أحرقه يذهب أثره بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.